الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له. لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، ولا لكافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم.
قول المؤلف هاهنا: باب أهل الزكاة، أي الأصناف الذين يجوز دفع الزكاة إليهم. قوله: ومن لا تدفع له، أي من هم الأصناف الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم، وما هي الموانع التي تمنع من دفع الزكاة إلى أحد من الناس. قال المؤلف: لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله. في هذا دليل على أن الزكاة قد جاء الله عز وجل بتحديد من تدفع الزكاة إليهم، وذلك أنه استعمل أداة الحصر إنما، فيدل ذلك على أن الزكاة يختص دفعها لهذه الأصناف الثمانية المذكورة في الآية. قوله: الصدقات، المراد بالصدقات هنا الصدقة الواجبة، وهي زكاة المال الذي يجب على الإنسان أن يخرج من ماله جزءا منه بناء عليه، كما تقدم في تحديد الأموال الزكوية وتحديد نسبة الزكاة من كل نوع من هذه الأموال. الصنف الأول هم الفقراء، والصنف الثاني هم المساكين. والمراد بالفقراء والمساكين من لا يجد تمام حاجته، سواء في مأكله أو في مشربه أو في مطعم أو في ملبسه أو في مسكنه أو في مركبه. وكل من فقد تمام حاجته من الحوائج الأصلية فهو من الفقراء أو المساكين، فيجوز دفع الزكاة إليه. الفقير والمسكين يعطى إلى تمام حاجته لمدة سنة، ينظر لما يحتاج إليه خلال السنة فيعطى ما ينقصه منها. وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء أيهم أشد حاجة، الفقراء أو المساكين، فقال الجمهور: المساكين أشد حاجة. وذهب الإمام أحمد إلى أن الفقراء أشد حاجة، والخلاف في ذلك لا يترتب عليه كبير ثمرة. وظواهر النصوص تدل على أن الفقراء أشد حاجة، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أن الفقر مأخوذ من فقرات الظهر، كأنه قد أخذت منه إحدى فقرات الظهر، وهذا أشد في المعنى من المسكين المأخوذ من السكون وعدم القدرة على الحركة. الأمر الثاني أنه في هذه الآية قدم الفقراء على المساكين، ولم يتم تقديم الفقراء إلا لمعنى هو أنهم أشد حاجة. والأمر الثالث أن الله عز وجل في سورة الكهف ذكر أن المساكين يملكون السفينة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فدل هذا على أن المساكين قد يجدون بعض كفايتهم. والصنف الثالث، وبذلك نعرف أن الفقراء هم من لا يجد حاجته، وأن المساكين من لا يجد كمال حاجته أو تمام حاجته. والصنف الثالث العاملين عليها، والمراد بهم من يوكلهم الإمام في جباية الزكاة، فهؤلاء يعطون من الزكاة الأجرة التي تكون لأمثالهم. أما وكلاء أصحاب الأموال فهؤلاء ليسوا من العاملين عليها، ومن ثم فإن صاحب المال يعطيهم الأجرة من ماله الأصلي لا من زكاته. ومثل هذا أيضا العاملون في الجمعيات الخيرية، فإنهم لا يقال لهم من العاملين عليها، لأن اسم العامل في النصوص الشرعية يحمل على المعهود الشرعي، المعهود الشرعي على أن العامل يراد به الجباة الذين يبعثهم الإمام لقبض الزكاة. والصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، والمراد بهم من يكون له مكانة ومنزلة بحيث يستفاد منهم في معنى عام للإسلام وأهل الإسلام، فيدخل في هذا من يكون له مكانة ومنزلة بحيث إذا أعطي من الزكاة أسلم فيسلم بإسلامه جماعة، أو يأمن المسلمون بسبب إعطائه، أو يكون إعطاؤه سببا لجبي زكاة أخرى لا يتمكنون من جبي هذه الزكاة إلا بإعطائه. في مثل هذه الصور يدخل دفع المال فيها في قوله والمؤلفة قلوبهم. وأما بالنسبة لدفع المال لأفراد ليسلموا فهذا ولا ينتفع أهل الإسلام بإسلامهم، فجماهير أهل العلم يمنعون من دفع الزكاة في هذا المصرف. وقوله وفي الرقاب، المراد بالرقاب المماليك الذين يملكهم أسيادهم، فيعطى الأسياد من الزكاة مالا بقيمة هؤلاء المماليك من أجل أن يعتقوهم. ويدخل في ذلك المكاتب الذي عقد مع سيده على أن يدفع له مالا بأنجم معينة يعتق المملوك بعدها، فلا بأس أن يعطى المكاتب من الزكاة من أجل أن يعتق ذلك المملوك. ولا يدخل في هذا الصنف من وجبت عليه دية، فإنه لا يدخل في هذا اللفظ. وهكذا أيضا إذا كان هناك قتل عمدا فطالب أولياء الدم بمال كثير للتنازل عن القصاص، فهذا لا يدخل في صنف الرقاب وليس من مصارف الزكاة. والصنف الآخر صنف الغارمين، والمراد بهم من عليه دين، وهذا على نوعين، النوع الأول الغارم لحظ نفسه، فهذا يجوز أن تدفع الزكاة له إذا كان عاجزا عن سداد الدين. والصنف الثاني الغارم من أجل المصلحة العامة، كمن غرم أموالا من أجل الإصلاح بين قبيلتين فدفع الديات من عند نفسه، فهذا يجوز أن تدفع له الزكاة بمقدار ما دفع ولو لم يكن محتاجا للزكاة ولو كان غنيا. والصنف الآخر بقوله في سبيل الله، وأكثر أهل العلم يقولون بأن المراد بهذا اللفظ الجهاد، فالمجاهد يعطى من الزكاة النفقة التي يحتاج إليها في جهاده مما يكون معتادا للنفقة فيه، وسواء كان غنيا أو فقيرا. والقول الثاني بأن المراد في سبيل الله كل أمر ينتشر به هذا الدين، وكل سبيل من سبل الخيرات. والقول الأول أظهر، وذلك لأن لفظة في سبيل الله لفظة شرعية، والاصطلاح الشرعي لهذه اللفظة أن يراد بها الجهاد. ويدل على ذلك أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يأخذون الزكاة في المعاني العامة التي ينتشر بها هذا الدين، فلم يكونوا يأخذون من الزكاة لبناء المساجد ولا لتعليم الخلق ولا للدعوة إلى الله، وإنما كانوا يأخذون الزكاة للجهاد. والصنف الثامن هو ابن السبيل، والسبيل هو الطريق، المراد به المسافر الذي انقطعت به النفقة ولو كان في بلده غنيا، هذا يجوز دفع الزكاة له. وفي قوله فريضة بيان أن المراد بكلمة الصدقات في أول الآية الصدقة الواجبة، أنه ليس المراد بها الصدقة المستحبة. وقوله فريضة من الله أي تحديد الزكاة لهؤلاء الأصناف واجب شرعي من عند الله عز وجل، مما يدل على أن تحديد الأصناف الثمانية هذا من عند رب العزة والجلال. وفي قوله إنما الصدقات للفقراء، اللام هنا لام التمليك، يدل هذا على أنه لا بد أن يكون الفقراء مالكين لمال الزكاة التي تدفع إليهم، ومن ثم فلا يصح أن تدفع الزكاة لوقف ينتفع الفقراء بريعه. لماذا؟ لأن الفقراء لم يملكوا الزكاة في هذه الصورة. وهكذا أيضا لا يصح أن تدفع الزكاة في مشروع استثماري، لماذا؟ لأنه لا بد من التمليك، إنما الصدقات للفقراء. وفي هذا دلالة على أن الديون التي تكون على الأموات لا يجوز دفعها من الزكاة، لأنهم لا يملكون، لأن الميت بعد موته لا يملك، وبالتالي لا يصح أن يؤخذ من الزكاة في سداد الديون التي تكون على الأموات. وهذا ومذهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة. وهكذا وقد وقع الاختلاف في دفع الزكاة للدائن ليخصم الدين من ذمة المدين، هل يجوز ذلك أو لا؟ فقال طائفة لأنه جائز، لأنه بمثابة التوكيل من المدين لدافع الزكاة بأن يسدد الدين الذي عليه. ومما يتعلق بهذا مسألة هل يجوز دفع الزكاة بغير الأموال الزكوية؟ يقول طائفة بأنني لو دفعت المال إلى الفقير لأدى ذلك إلى أن يستعمله في أمر محرم أو أمر لا ينتفع به، فأقوم بدفع الزكاة له من مال آخر، فأعطيه مثلا من الطعام ما يسد حاجته. فهذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم، وفي مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد جواز ذلك بشرطين: الشرط الأول أن يكون الفقير محتاجا إلى ذلك النوع من المال، والشرط الثاني أن تكون تلك السلع مقيمة بقيمتها الحقيقية وأن لا يكون في تقييمها زيادة. والجمهور يمنعون من هذا ويقولون لا بد من دفع عين المال إلى الفقير، إذا كان الفقير لا ينتفع بذلك المال لم يدفع له المال، وإنما دفع وإنما يكون ممن يستحق الحجر عليه فيحجر عليه ويدفع لوليه. الأفضل توزيع الزكاة الواجبة على هذه الأصناف، ولكن لو اقتصر الإنسان على صنف واحد منها جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الاقتصار في دفع الزكاة للفقراء، فقال لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك، أي إن أطاعوك للدخول في دين الإسلام والالتزام بالصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، أي جعل الزكاة واجبة عليهم تؤخذ من أغنيائهم. المراد بالغني هنا من كان عنده مال تجب الزكاة فيه، فترد على فقرائهم، والفقراء أحد الأصناف الثمانية المذكورين في الآية، فدل هذا على جواز الاقتصار في دفع الزكاة لأحد هذه الأصناف. وهناك موانع تمنع من دفع الزكاة لبعض الناس ولو كانوا من الأصناف الثمانية السابقة. الصنف الأول الغني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. والمراد بالغني من يجد كفايته، ويستثنى من ذلك من أعطي الزكاة من أجل مصلحة عامة لأهل الإسلام كالغارم من أجل حظ غيره والمجاهد والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم، فهؤلاء مستثنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى هؤلاء وبعضهم أغنياء. وهكذا أيضا لو كان المرء قويا مكتسبا يتمكن من الاكتساب والقيام بحاجته بناء على هذا الاكتساب، لكن لو كان المرء قويا مكتسبا ويمنع من الاكتساب فهذا فقير، يعني قوله مكتسب لابد أن يكون قادرا على الاكتساب، لا يوجد مانع يمنعه منه. مثال ذلك لو كان هناك شخص مسجون عليه يحتاج وهو من الفقراء لا يتمكن من الاكتساب مع قوته، هذا لا يدخل في هذا اللفظ. فإن قال قائل بأن بعض الناس يأتي ويسأل ظاهره القوة والاكتساب والتمكن من الاكتساب فهل يعطى من الزكاة؟ فيقال بأنه لا بد من إخباره بأنها لا تحل له. إذن دافع الزكاة أو طالب الزكاة على ثلاثة أنواع: النوع الأول من ظاهره أنه من أهل الزكاة، فهذا يجوز دفع الزكاة إليه بدون إخباره بأنها زكاة. الصنف الثاني من يعلم الإنسان أنه ليس من أهل الزكاة، تعرف أنه غني، هذا لا يجوز دفع الزكاة إليه ولو طلبها، لأن هذا غاصب، لأن هذا كاذب في طلبه للزكاة. ولو دفعت الزكاة إليه لم تجزئك. الثالث، من ظاهره أنه ليس من أهل الزكاة ولا تعلم حقيقته، فهذا يجوز دفع الزكاة إليه بعد أن تخبره لأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. فقد جاء رجلان جلدان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الزكاة، فأعطاهما وأخبرهما بأنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. المعنى الثالث الذي إذا وجد عند أحد لم يجز دفع الزكاة إليه أن يكون من آل محمد، فأهل البيت النبوي لا يجوز دفع الزكاة إليهم لأن الزكاة من أوساخ الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا تحل الزكاة لنا إنما هي أوساخ الناس، المراد بآل محمد بنو هاشم، وأدخل بعضهم بني المطلب معهم، وهكذا مواليهم وهم من اعتقوهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم. وإذا وجد محتاج من آل محمد فإنه يجب على من علم بحاله أن يدفع له مما يزيد عن حاجته ما يقوم بشأنه، خصوصا إذا كان من القرابة. وبعض أهل العلم أجاز دفع الزكاة لآل محمد إذا لم يكن يدفع لهم من الفيء شيء. كان بيت المال في الزمان السابق يرد عليه أنواع من أنواع المال، منها الفيء، وهو الذي يدفعه المشركون بناء على الصلح الذي يعقدونه مع المسلمين، وكذلك يدخل في بيت المال الغنائم، وهي ما يؤخذ من مال من العدو بعد المعارك. فخمس الخمس من هذه الأموال الفيء والغنائم تدفع إلى أهل البيت، كما ورد في النصوص في سورة الأنفال وفي سورة الحشر. لكن الفيء والغنيمة ليست موجودة اليوم، فلا يدخل في قيود المال شيء من هذين الصنفين من الأموال، ولذلك لم يوجد لهم مصرف في بيت المال بسبب هذين الأمرين. ومن ثم يقال بأن من علم بحالهم وجب عليه، بأن من علم بضعف أحد منهم وجب عليه أن يقوم معه حسبة وتقربا لله جل وعلا. قال من المعاني التي تمنع من دفع الزكاة لبعض الأشخاص أن يكون ممن تجب النفقة له. إذا وجب عليك النفقة لأحد من الناس لم يجوز لك أن تدفع زكاة مالك إليه. مثال هذا، إذا كان ابنك فقيرا لم يجوز لك أن تدفع زكاة مالك له لأنه يجب عليك أن تنفق عليه. وهكذا بالنسبة للوالدين، لا يجوز للابن أن يدفع زكاته لوالديه. فإن سألنا سائل هل يجوز دفع الزكاة للأخ أو لا يجوز، قلنا ننظر. إن كان يجب عليك أن تنفق على أخيك لم يجوز أن تدفع له من زكاتك، وإن كان لا يجب عليك أن تنفق على أخيك فحينئذ يجوز دفع الزكاة له. متى يجب عليك أن تنفق على أخيك؟ إذا كنت وارثا له، إذا كنت ترثه فحينئذ يجب عليك أن تنفق عليه ولم يجوز أن تدفع مالك، أن تدفع زكاة مالك له. وأما إذا كنت لا ترثه فإنه حينئذ لا يجب عليك أن تنفق عليه، وبالتالي يجوز أن تدفع له زكاة مالك. مثال ذلك، أخوك فقير هل يجب عليك، هل يجوز لك أن تدفع زكاة مالك إليه؟ نقول ننظر، إن كان أخوك له ابن فحينئذ أنت لا ترثه، وبالتالي لا يجب عليك النفقة عليه، ومن ثم يجوز لك أن تدفع زكاة مالك إليه. ما إذا كان أخوك ليس له أبناء وأبوه ليس موجودا، فبالتالي يجوز يجب عليك أن تنفق عليه، لأنه لو مات لورثته، ومن ثم لا يجوز أن تدفع زكاة مالك إليه. بقي هنا مسألة، وهي ما لو كان على القريب دين؟ النفقة لا تشمل سداد الديون، ومن ثم هل نقول بأن القريب يجوز له أن يدفع زكاة ماله لقريبه من أجل سداد الدين عليه؟ قال الجماهير لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، ولأنه في محصلة الأمر يجعل القريب يرث من مال قريبه الذي سيدفع الزكاة إليه، لأنه سيتوفر من تركته ما يعود إلى بعض ورثته، وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. وأجاز بعض أهل العلم دفع الزكاة للقريب إذا كان مدينا لسداد دينه، وهذا هو رأي شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة، والقول الأول أحوط من القول الثاني. الصفة الخامسة صفة الكفر، فالكافر لا يجوز أن تدفع الزكاة إليه إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، في هذه الصورة يجوز دفع الزكاة إليه. أما الفقير الكافر والمسكين الكافر فلا يجوز دفع الزكاة له. أما بالنسبة لصدقة التطوع، فصدقة التطوع من الأعمال الصالحة، ومما يرضي رب العزة والجلال، ومما يكون سببا من أسباب نماء المال وبركته، ومن أسباب التوفيق للأعمال الصالحة. صدقة التطوع قد جاءت النصوص بالترغيب فيها وبيان عظم أجر أصحابها، وأنه يضاعف لهم إلى 700 ضعف إلى ما هو أكثر من ذلك. وصدقة التطوع يجوز دفعها إلى هؤلاء الأصناف الثمانية، وإلى من لا تحل الزكاة له، وإلى غيرهم. ومن صدقة التطوع دفع المال، وكذلك إطعام الطعام، هذا صدقة التطوع. وصدقة التطوع ليست على رتبة واحدة في الأجر والثواب، بل يختلف ذلك باختلاف الحاجة إليها، فقد يكون في بعض المواطن صدقة التطوع بنوع من أنواع الصدقة أفضل، بينما في مكان آخر لا يكون الأمر كذلك بحسب الحاجة. مثال ذلك، من صدقة التطوع حفر الآبار، ومن صدقة التطوع بناء المساجد، فأيهما أفضل، بناء المسجد أم حفر البئر؟ يقول يختلف باختلاف الحاجة، فقد يكون في بلد عدد من الآبار وليس فيه شيء من المساجد، فيكون بناء المسجد حينئذ أولى وأفضل. فالمقصود أن هذا بحسب النفع، ومنافع الناس الدينية أعظم من منافعهم الدنيوية. والمقصود أن التفضيل بين أنواع الصدقات له قواعد مختلفة يذكرها أهل العلم في البحث في القواعد الفقهية. أشار المؤلف إلى مسألتين، المسألة الأولى طلب المال وسؤاله، فهذا يتنافى مع كمال الإيمان، طلب المال، الطلب من الآخرين أن يعطوه من المال وأن يعطوه من الزكاة وصدقة التطوع، فهذا يتنافى مع كمال الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. والمراد بهذا إذا كان يعود ذلك المال إلى الطالب، أو إلى شيء يعود إليه أو يتبعه. وأما سؤال المال للآخرين فهذا من الدلالة على الخير، هذا من الدلالة على الخير. لذا ورد في الحديث أن جماعة من مضر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد بدت الحاجة عليهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا عليهم، فهذا لا يدخل، لأنه لم يسأله لحظ نفسه ولا لمن يتبعه. وأما إذا كان السؤال للنفس فهذا جائز إذا كان الطالب محتاجا، لكنه خلاف الأفضل وخلاف أعلى الدرجات. أما إذا كان الطالب يطلب لنفسه وهو غني إنما يريد التكثر من الأموال، فهذا الطلب محرم، والمال الحاصل بسبب ذلك مال خبيث، لأنه اكتساب من غير وجهه، وهو من أسباب العقوبة الدنيوية والأخروية. وقد ذكر المؤلف حديث مسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا، أي من أجل أن يكثر ماله، فإنما يسأل جمرا، أي شيئا يحرق بقية ماله في الدنيا وفي الآخرة، فليستقل أو ليستكثر، من أجل بيان عدم الاهتمام بشأنه. المسألة الأخرى ما يتعلق بأخذ المال من ولي الأمر وصاحب الولاية، فهذا ورد فيه حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شيئا من المال فكأنه تنزه عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاءك من هذا المال، يعني بدوني، وأنت غير مشرف، أي غير متطلع له، ولا تتعلق نفسك به، ولا سائل، أي لم تطلب هذا المال، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، أي ما لم يأتك من هذا المال أو ما تعلقت به نفسك أو تطلعت إليه فلا تتبعه نفسك في الطلب، بل اتركه ولا تطلبه. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وبه نكون قد انهينا كتاب الزكاة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. تحايل، تجيزون على تحايله. تفضل، سؤال واحد، ركبه.
بعض الجمعيات الخيرية تصل من بينها وتقول إذا أتيت المنفقة نعطيك جزء منها أو نصف منها، هذا وقد يقول إن بعض العلماء يزيلون طلاب البنت إنهم في سبيل الله في الجهاد، وبعضهم يقول إذا أخذ ابن أخت آل البيت من نسك الجزء لله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم كما قال موال القوم.
رأيكم نغفله لأنه تحيل، كما ذكر عن بعض الناس أنهم يتحيلون وفيه عيب لفعلهم، كذلك نقول ما يتعلق بسؤالك. على كل، الناس يعتقدون أو بعض الناس يعتقد أن المعنى بكثرة المال، وهذا فهم خاطئ، وإنما المعنى بالبركة فيه والانتفاع منه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. هذه هي القيمة الحقيقية. وبالتالي قد يستكثر الإنسان من المال فيكون وبالا عليه، وكم من إنسان عذب بسبب ماله. ولذا قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. ومن هنا فالعاقل والذي يعرف أن المال الحقيقي هو الذي ينفعك، والمال الحقيقي لن يكون نافعا لك إلا إذا اكتسبته من مباح وأنفقته في طاعة. فالتحيل من أجل اكتساب المال هذا يعود على صاحبه بالوبال. والله جل وعلا عالم بحقائق الأمور، وأخذ الإنسان المال من غير حلة لا يكون سعادة له بل يكون وبالا عليه. مثل هذه التحيلات أمور ممنوعة ولا يجوز، حتى في صدقة التطوع لا يجوز مثل هذا. يأتيه ويقول نريد أن نبني لك مسجدا بـ1000 ريال، ثم بعد ذلك يضع 900 في المسجد ويأخذ 100 لنفسه، أليس هذا كذبا وتحيلا؟ لو علم صاحب المال بذلك ما دفع المال. حينئذ لا بد من توضيح هذه الأمور لصاحب المال، إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولم تطب نفسه أن ينفق هذا المال أو ينفق جزء منه بهذه الطريقة. ومثل هذا أيضا ما يفعله بعض الجمعيات، يأخذون أموال الناس ثم يشتغلون بها بأنواع التجارة ويستثمرونها. صاحب المال لم يرضى بهذا ويقول أنا أعرف بالتجارة والاستثمار أكثر منكم، ولو كنت أريد الاستثمار لفعلته أنا، معرفتي بطرق الاستثمار أعظم منكم، وإنما دفعته إليكم من أجل المصرف الفلاني فلا بد أن تجعلوه فيه. قد يقول بعض الناس يترتب على هذا أن يبقى المال بلا استثمار في مدة معينة، فنقول له 100 مباركة خير من 200 قد نزعت بركتها. ومثل هذا أيضا تأخير دفع الزكوات، يأخذون الزكوات من أصحاب الأموال قد تكون حل وقتها فيتأخرون في دفعها للفقراء والمساكين، هذا لا يجوز لأن الزكاة محددة بوقت فلا بد من المبادرة في دفعها، إلا أن يكونوا قد استأذنوا، فحينئذ يتحمل صاحب المال ذمة ذلك بحيث يقال له سنقوم بدفع زكاتك على الفقراء لمدة 12 شهرا فلا تعطينا من الزكاة إلا ما كان إلا ما تعجلت دفع الزكاة فيه ونحو ذلك. المقصود أن التحيل في مثل هذا يذهب بركة المال ولا يستأذن. صحيح دخل عليه 100 لكنها 100 غير مباركة، عبرة بالانتفاع بالمال والبركة فيه. وتشاهدون الناس عندنا 2، أحدهما مبارك في ماله لا يدخل إلا عليه إلا القليل، ومع ذلك يقوم بحوائجه كلها، وآخر يكون منزوع البركة فلا ينتفع بالمال الكثير الذي يدخل عليه. نعم. هل يجوز دفع الزكاة لمن يحج بمال الزكاة؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء، في مذهب الإمام أحمد أنه يجوز ذلك، واستدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل امرأة لما لم تحج، فقالت إن عند أبي فلان ناضحين حج بأحدهما أو استعمل أحدهما والآخر جعله في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحج من سبيل الله. قالوا فدل هذا على جواز دفع الزكاة في هذا المصرف، وجمهور أهل العلم يمنعون من هذا، ولعل قول الجمهور أولى، وذلك لثلاثة معان. المعنى الأول أن الحج لم يجب على غير المستطيع، فغير المستطيع له أجر الحج كاملا، ومن ثم لا فائدة له من الحج ودفع الزكاة له في حجه، لأن المقصود من الحج براءة الذمة وتحصيل الأجر والثواب، وهذه الأمور موجودة عنده، ويؤجر أجرا كاملا حج بأجر حج كامل. والمعنى الثاني أنها خبر الوارد في هذا الباب إنما هو في استعمال أموال الوقف في الحج، وهذا مغاير لاستعمال أموال الزكاة، فإنه قد وقف ناقته جعلها وقفا، استعمال غلة الوقف في الحج مغاير لمسألة استعمال الزكاة. المعنى الثالث أن عدم دفع الزكاة في هذا الباب لا يفوت مصلحة ولا مقصدا شرعية، فإن المقاصد الشرعية لا تتحقق بمثل هذا الأمر، ولذا فإن قول جمهور أهل العلم بعدم جواز دفع الزكاة في تحجيج غير القادرين على الحج أقوى وأرجح من جهة الدليل. الجد والحفيد يجب على الإنسان أن ينفق عليهما على كل حال، ومن ثم لا يجوز دفع الزكاة لهما، حتى بالنسبة لذوي الأرحام أبناء بنتك يجب عليك أن تنفق عليهم، ومن ثم لم يجوز دفع الزكاة إليهم ولو لم تكن ترثهم. طالب العلم، المتفرغ لطلب العلم هنا من الفقراء، وبالتالي تدفع له الزكاة على أنه من الفقراء، يدفع له من الزكاة ما يقوم بحاجته، لأنه تفرغ لأمر أعظم لا لمصلحة نفسه فقط بل لمصلحة الأمة كلها، فيدفع له من الزكاة على أنه من الفقراء والمساكين لا على أن هذا من سهم في سبيل الله، ولو كان قويا مكتسبا منعه من الاكتساب معنى أعظم، وهو حاجة الأمة إلى انتشار العلم فيها.
هل يدفع الزكاة للجمعيات الخيرية التي تقوم بنشاط خارج مثل منطقة الشخص؟
هل يجوز نقل الزكاة من بلدي المال؟ الأصل أن الزكاة تدفع في البلد الذي يكون فيه المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هل يجوز دفعها خارج البلد؟ الأظهر من قولي أهل العلم جواز ذلك، خلافا لمن منع كالحنابلة والشافعية، وذلك لأنه قد وجد في عصر النبوة نقل للزكاة، وقد كان معاذ ينقل بعض الأموال من أموال أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان الناس ينقلونها، ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله على مال الزكاة الذي جاء من البحرين، فدل هذا على جواز نقل الزكاة، خصوصا إذا كان هناك معنى خاص، كما لو كان هناك حاجة أشد أو هناك قرابة في البلد الآخر.
المستخدم لشيء من المحرمات نقول يعطى الولي له، لأنه بمثابة السفيه الذي يحجر عليه في ماله. هو لا يستعمل ماله في مثل هذا، يستعمل ماله في نفقته مثل صاحب المخدرات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.